إبراهيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الأمر الثاني تعددية الرأي أو وحدته. الكلام في ناحية ما يتصور، هل هناك آراء توجب التعدد بين الرأي والرأي، أو هناك من نتيجة أن بين الرأي والرأي الآخر إنما يرجع إلى وحدة مشتركة؟ من منطلق الأصول الذي يشير إليها أو أشير لها في محلها، وكذلك أيضا من منطلق الفروع التي يتعرض إليها في المجال الفقهي من خلال الأصول التي تعرضنا إلى نقاط مما توجب هناك إمكان التوافق فيما بين الأصول بعضها مع البعض الآخر، أو يمكن البناء على أيضا الاتفاق أو الفروع التي توجب تعددا كما توجب أيضا وحدة أو اجتماعا، وعليه يكون نظرية الائتلاف بين الفرق الإسلامية تكون ناظرة إلى قاعدتين: القاعدة المنطلقة من خلال الأصول، والثانية القاعدة المنطلقة من خلال الفروع. فيوجب تعدد الآراء فبالنسبة إلى الأصول لاختلاف المباني. إذا سألنا سائل كيف يمكن أن تكون هناك أصول تكون موجبة للوحدة فيما بين الأديان أو ما بين المذاهب لاختلاف المباني، لأن كل لمسلكه ومبنى له مبنى يختلف عن المبنى الآخر، فتختلف الأصول من حيث المباني والقواعد والكليات الأصولية وهي الكبريات الكلية العامة. وكذلك أيضا بالنسبة للفروع الفقهية تجد أن هناك فروع ولكنها تختلف، بعضها يتمسك بها البعض الآخر وبعضها لا ينظر إليها بعين الاعتبار، وإنما يسقطها عن كونها لها مدركا ولا يكون ملتزما بتلك اللوازم التي ترتب عليها تلك الآثار من الفروع الفقهية. فبالنظر إلى الاختلاف في اللوازم، إذن أصبح أن هناك أصول ناظرة لموارد اختلاف مبانيها، وعندنا فروع أيضا توجب اختلافا فبالنظر إلى اختلاف الموارد واللوازم وما يعقبهم من الموارد وما يعقبهم من موارد حاجة المكلفين. عندنا أيضا بعض الموارد والموضوعات المتعلقة بالمسائل الفقهية تختلف بحسب حاجة المكلف، ربما تكون حاجة المكلف في مورد يحتاج إليها كالبراءة مثلا يحتاج إليها، كمن قبيل لا ضرر ولا ضرار في بعض الموارد يحتاج إليها، البعض الآخر لا يحتاج إليها، وهكذا. هناك مسائل تختلف بحسب موارد حاجة المكلفين إليها، وبذلك تنقح أو تنفتح وأجواء في نظر المجتهد. إذن المجتهد له أبعاد، له آراء، له مثلا مباني يمكن أن يلتزم بها عن طريق المباني الأصولية من جانب، الذي أيضا من الفروع الفقهية من خلال اللوازم، فينطلق المجتهد بهذه الأجواء المبنائية الفقهية والقواعد الفقهية والمباني الأصولية، فله أبعاد فكرية كثيرة في نظر المجتهد مستمدة من تلك المصادر. يعني هنا لما نسأل أن المجتهد انطلاقه على أي عنوان، هل هو من تلقاء نفسه أو أن هناك أسس وأصول وقواعد يرجع إليها في مقام استنباطه عن طريق تلك الكبريات أو تلك القواعد، وعليه وهكذا الحال بالنسبة للأمور العقائدية. يعني عندنا أن حركة التعددية في الرأي أو الوحدة في الرأي إنما تنطلق إما من خلال كون الطرف الذي له قدرة أن ينظر إلى المباني الأصولية، فرجل أصولي ينطلق من خلال مباني الأصولية، أو كون الشخص الذي ينطلق من خلال القواعد الفقهية، أو كون الرجل ينطلق من خلال العقائد أيضا فإله أسس عقائدية ينطلق من محاورها. فإنها أيضا قائمة على تعدد الآراء واختلاف مذاهبها، فيمكن أن تراعى هذه الآراء بما أنها تشكل مدرسة ثقافية تعكس جهة الصراع الفكري بغض النظر عن أخذ مسارها نحو الإيجابي. إذن أصبح أن مثل هذه الأمور لمن كان متمكنا له الأبعاد في ناحية معرفة هذه المبادئ له القدرة أن يدخل في تلك الأمور والقواعد فيستخرج منها وينتزع منها أمور انتزاعية كبروية يسير على ضوئها ويطبق آثارها على تلك الأمور، فتكون إذن مورد تلك الآراء مورد تعدد وليست مورد وحدة، إلا أنها بعين ذلك تعطي الحركة العلمية المتطورة. إذن حركة مثل الجانب الأصولي له تحرك، وكذلك أيضا الجانب الفقهي له تحرك، وكذلك بالنسبة إلى الجانب العقائدي له تحرك، وهكذا بالنسبة لمن إلى الفيلسوف عندما يرد هذه الأمور له تحرك. فأصبح هناك أسس وأصول موضوعة لابد من ملاحظتها حتى يكون صاحب بعد ونظر واستنباط واستخراج وانتزاع من تلك الكبريات، سواء كانت أصولية فقهية أو عقائدية وهكذا أو فلسفية، إلا أنها بعين ذلك تعطي الحركة العلمية المتطورة إما للإرجاع إلى وحدة الرأي، وذلك في ظرف الإرجاع إلى القواسم المشتركة. إذا سألنا سائل كيف تبنون على وحدة الرأي مع أن وحدة الرأي قد تختلف بحسب متعلق من يستنبط أو ما على متعاون راجعة إلى من يكون له دور الفقهاء في ناحية أخذ القضية بملاك القاعدة أو الرجوع إلى الجانب العقائدي الذي منوط بمورد مثلا الأمر الذي منوط بأمر عقائدي، فكل من مورده يختلف بحسب موضوعاته، وعليه تكون المسألة قائمة على حركة علمية ثقافية متطورة إما للإرجاع إلى وحدة الرأي وذلك في ظرف الإرجاع إلى القواسم المشتركة في الجانب العلمي، وإما الرجوع إلى الفطرة الإنسانية إما أن ترجع إلى ضوابط علمية مبنائية وقواعد، وإما الرجوع من إلى حالة الفطرة، والفطرة هي مما توجب أن يكون هناك قواسم مشتركة تجمع بين كل من الطوائف، وإما الرجوع إلى الفطرة الإنسانية أو التعاون على البر والتقوى والتمسك بقول تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إذن هناك وحدة رأي توجب الوحدة بأن تكون إما بلحاظ قانون علمي وضوابط علمية، وإما بالرجوع إلى الفطرة، وإما أن يكون عن طريق الأمر الإرشادي الذي في قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إلى غير ذلك، فذلك مرتبط بالتقديم بالتقييم الأخلاقي الذي يناط عن طريق واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هناك إناطة من مرتبطة بالتقييم الأخلاقي دون الإرجاع إلى الضوابط المعيارية العرفية. ما عندنا هناك إرجاع أن هناك معايير عرفية يرجع لها، وإنما هناك معايير أخلاقية، وأن الشارع المقدس يرجع الأمور إلى المعايير الأخلاقية دون الانصهار تحت الضوابط العرفية والأصول الموضوعة التي لا ترتكز عليها الجانب المنطقي العلمي. وما تطرق إليه في مجال الاختلاف العقائدي فيما بين الأشاعرة والمعتزلة والعدلية والاختلاف الأصولي فيما بين السنة والشيعة أو الاختلاف فيما بين السنة أنفسهم والشيعة أنفسهم أيضا يكشف عن طبيعة تعدد. إذن أصبح أن لتعدد الرأي له مسار، إن لتعدد الرأي له موضوعية، إن لتعدد الرأي له مناطات وأمور وقواعد وضوابط مبنائية، فلا يمكن أن نقول أن تعدد الرأي هو أمر ملغي، وإنما لا بد من الرجوع إلى تعدد الرأي حتى نقوم بمن بحرية الرأي دون الرجوع إلى وحدة الرأي الذي ربما يقول القائل إنما تبنون على أسس ولكنها مقفلة، وإنما علينا الانفتاح العلمي بأن نفتح نوافذ علمية عن طريق تعدد الرأي كما أشرنا. وأما الإرجاع إلى وحدة الرأي فذاك مرتبط بالاتفاق على وحدة الرأي من قبل المجمع ومن قبل الجميع، وترك الآراء الأخرى وتكون الآراء عندنا في مقام الثقافة العامة. وأما بالإرجاع إلى وحدة الرأي على نحو العقل الجمعي، يعني الكلام في المسألة المبنائية، هل يا ترى نحن ملزمون بأن نلتزم بوحدة الرأي أو أنه ملزمون بأنه لابد أن نقول بمن بتعدد الرأي وإلغاء وحدة الرأي أم لا؟ هذه مباني لابد أن يتعرض إليها الذي صاحب معرفة في المفارقة ما بين هذين الأمرين. وأما الإرجاع إلى وحدة الرأي فذاك مرتبط إما بالاتفاق على وحدة الرأي من قبل الجميع، إذا قدرنا أن هناك وحدة رأي ولكن كلهم قد اتفقوا على رأي واحد، إذا به العنوان فنعبر عنه بصيغة الجمع وبصيغة الإجماع على أن هناك قد أجمع على ذلك، إذا بنينا على هذه القاعدة من قبل الجميع، وترك الآراء الأخرى وتكون الآراء عندنا في مقام الثقافة العامة، وإما بالرجوع إلى وحدة الرأي على نحو العقل الجمعي. نعم ربما نقول أنه إذا بنينا على المسألة إما بالتعدد بتعدد الآراء فلا بد من فتح نوافذ متعددة في فتح آراء ومتعددة الآراء، وإما أن نقول بالإقفال وبحالة من الإقفال في الرأي الواحد بحيث لا مجال بأي ضابط الرجوع إلى العقل الجمعي. والعقل الجمعي ماذا يشير؟ أن كل العقول هي موحدة تحت مظلة واحدة بحيث لا يكون هناك عقل متعدد وإنما عقل واحد بناء على الرأي، وعليه تكون المسألة قائمة على مبنيين، إما بالتعددية وإما بالوحدة. فالوحدة قائمة على ما أشرنا إليه وهو العقل الجمعي، هل يا ترى يمكن انصياع تحت العقل الجمعي أو لا؟ وقد بينا في كتابنا الاجتماع أنه لا مجال للركون إلى العقل الجمعي. لماذا؟ لأنه يوجب حالة من الغلق وعدم المعرفة والانصهار تحت رأي واحد، وبينما هناك عقول متعددة يمكن أن تكون لكل عقل له مفهوم، له معرفة، له أبعاد، له لوازم، له أبعاد معرفية في مقام المصادر أيضا والدلالات وهكذا. فعلينا لا يمكن أن نقفل عقولنا على عقل واحد، ولذا أشرنا في كتابنا علم الاجتماع وقلنا بامتناعه. لماذا؟ وذلك لعدم تمامية تداخل العلوم. ما يمكن أن نقول أن جميع العلوم هي واحدة بينما هي مختلفة بعضها عن بعض، فالمذاهب على اختلاف مذاهبهم، هل يمكن أن نقول أن كل المذاهب ترجع إلى عقل واحد؟ هذا يكون من الأمور التي توجب حالة من الانغلاق في المعرفة. فدون الانضمام فإن مثل الجبر بما هو مناف لحقيقة التفويض، وإن ذهب الإمام الصادق عليه السلام قال لا جبر ولا تفويض. لا جبر يعني لا مجال لدعوى القائلين بالجبر ولا مجال للقول بمن بالتفويض كما عليه المعتزلة. فإذا نحن بين فريق يقول بمن بالاعتدال. ما هو الرأي الذي الثالث؟ وهو أن لا يكون هناك قول بالجبرية ولا بالتفويض، وإنما هناك بين ما بين كما ذكر الإمام صادق، لا جبر ولا تفويض بل أمر بين أمرين، وذلك لانتزاع صفة ثالثة، يعني هناك إرادة، هناك اختيار، فلم يكن هناك جبر وإنما هناك اختيار، يمكن للمكلف أن يختار ما يختاره من حيث الجمع، لا جبر حتى يلتزم به ويكون مقفلا ولا تفويض حتى يكون معطلا، وإنما هناك وسطية في المقام وهو القول بمن بالاختيار، وهو الاختيار. فإن الإرجاع إلى وحدة الرأي من خلال عدم الجبر وعدم التفويض المطلق، وإنما يوجد في الإنسان طاقة ثالثة، هذه الطاقة الثالثة نعبر عنها بالوسطية تسمى بالاختيار، فيكون ذلك من نوع عدم تمامية المذهب الجبري، إذن إذا أسقطنا المقالة الجبريين وأسقطنا مقالة المفوضة وهم المعتزلة، إن هناك الرأي ما يقابل كل من الرأيين وهو الرأي الثالث. ما هو الرأي الثالث؟ وهو القول بمن؟ بالاختيار، وعدم تمامية القول بالمعتزلة القائلين بالتفويض المطلق. وإذا تابعنا الآراء الأخرى في ناحية الحركة الأصولية ربما يتوصل المجتهد في استنباطه إلى انتزاع فكرة استنباطية مستقاة من منشأ انتزاعية، وهي أيضا تمثل حركة ثلاثية. المجتهد أيضا عندما يتحرك من محاور علمية مبنائية أصولية تجد أنه ينطلق من محور أول إلى محور ثاني إلى محور ثالث. فنمثل مثالا من باب المثال، المولى يقول مثلا لا يجوز، يحرم عليك أن تدخل الأرض المخصوبة. لو جاء الإنسان ودخل الأرض المخصوبة تجد أن هذه الصلاة هل هي باطلة أو هي صحيحة؟ فهذا المعنى الأصولي ينظر إليها بمنظار ويقول على أنه الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. إذن أمر أن تصلي، أنت جئت بهم بالصلاة، ثم نهاك عن الدخول في الدار المقصوبة وأنت ارتكبت العصيان، فيلزم منك أنك قد تصرفت في ملك غيرك وتكون صلاتك إذن باطلة. فتجد الأصولي يتحرك من منطلق قاعدة عنده، هذه القاعدة أنه إن أخذنا الصلاة مع المكان بوحدة حقيقية بحيث جمعنا بين الصلاة وما بين المكان، بعبارة أخرى أن نجمع بين الصلاة وبين المكان على نحو الوحدة الكينونة. وحدة الكينونة، هل حدثت هذه الوحدة الكينونة أم لا؟ تجد الأصولي ينطلق من منطلق آخر يقول إنه نقول بمن بالصلاة صحيحة ولكنه مأثوم، صحيحة صحيحة ولكنه مأثوم. هذا المعنى إذن أصبح للاستنباط له مجال. المجتهد ينطلق من معابر ثلاثية، لا تصلي في مكان غصبي، صلي بالأمر بالصلاة، جمع ما بينهما، يقول أنه يمكن أن نقول أن الصلاة صحيحة عن طريق ماذا؟ الملاك، ما أحدثه ملاكا ومرغوبية للمولى قد أوجدها، ولكن أيضا أحدث مبغوضية من قبل الآمر. فتصحيحا تصحيحا لصلاته نقول الصلاة بملاكها صحيحة ولكنه مأثوم معاقب. فإذا يمكن أن نوجه هناك ثلاثة مباني، صلاة واحد لا تصلي نهيا، الثالث أن تكون صلاة ولكن صلاة صحيحة ولكنه مأثوم. هذه أسس يمكن أن ينطلق إليها المجتهد في مقام تفريعاته ويحدث آراء ثلاثية. فعلينا أن تعدد الآراء قابلة لأن توجد من قبل المجتهد في ناحية استنباطه. هذا مجال تطبيقي في الأمثلة المحسوسة، وهناك أبعاد في الأصول العملية أيضا لها أبعاد، وكذلك أيضا في المجالات الأخرى لها أبعاد. فإذا البناء على الأصول الذي نعبر عنها بتعددية الآراء في المجال الأصولي لها مجال، في تعددية العقائد لها مجال، في الجانب الفلسفي لها أبعاد. هذه مسائل لا بد أن ينتبه إليها القارئ في مقام فهمه بأن هناك مجال. هل للمجال أن نوقف العقل أو نوقف الرأي برأي واحد أو نقول بتعدد الآراء؟ فبحسب مسلكنا نقول بتعدد الآراء دون وحدتها. هذا خلاصة كلامنا في المقطع الذي أشرنا إليه، ونأتي بتفصيل الكلام في الأبحاث الآتية إن شاء الله.